فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها المسلمون عباد الله، اعلموا ان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والزيغ والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، مقام مبارك نتذاكر فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نحظى بذلك الجوائز الربانية من رب العالمين في قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم، فما نفعله الآن هو من مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه السنة إلا مبينة للقرآن ومعبرة عنه ومفسرة له ودالة عليه، كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم، انما قال بينهم من اجل ان يعظ بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، الا نزلت عليهم السكينه الهدوء والارتياح والطمانينه، ولا يكون ذلك الا لاهل الايمان والذكرى الذين يذكرون الله في مثل هذه المجالس، فيذكرهم في مجالس وملا خيرا للملايين. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، إنها رحمة الله تبارك وتعالى، غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. هنيئا لنا إن أخلصنا وأردنا بأمرنا وجه الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، في مقام هذا نتذكر موضوع طيب، ألا وهو الآيات الواضحات على صفة خاتم النبوات عليه أفضل الصلاة والتسليم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا آل بيت رسول الله حبكم فر من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ليس الموضوع الذي نذكره هو مجرد ترجمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فليس مسلم إلا وهو يعرف قدره ومقداره، وإنما نذكر ذلك لما يترتب عليه من الثمرات الآتية التي نذكرها إن شاء الله أثناء محاضرتنا. إن الله عز وجل قد أخبر أن هذا النبي علامة من علامات الساعة، وبشر به عيسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فهو أحمد وهو محمد وهو العاقب وهو الحاشر وهو الماحي، كما جاء في البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه العاقب الذي يكون آخر الرسل والآخر الذي يحشر الناس تحت قدميه، والماء الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، فقيل يمحو الله عز وجل به جميع الشرائع والملل المتقدمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين نبوة نبينا محمد وعيسى صلوات الله وسلامه عليه 600 عام، وقيل 620 عاما، والجمع بين ذلك سهل، وهو أن 600 عام إذا كانت شمسية، و620 إذا كانت الأيام أو السنوات قمرية. فموسى أو عيسى صلى الله عليه وسلم مبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل أخذ الميثاق على رسله أن يصدقوا ويؤمنوا وينصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا بعث وهم موجودون. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدا وميثاقا. قالوا أقررنا واشهد بأننا مؤمنون. هكذا يقول الله عز وجل في أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء على أنهم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينصروه إن بعث في ذلك الوقت الذي هم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أن جاء عمر بن الخطاب بورقة من التوراة أو الإنجيل رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي من رفع عمر للتوراة، وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فهو خير الرسل وهو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بل يدل حديث المعراج على ذلك، عندما صعد إلى السماء الدنيا وجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام، فقيل: من هذا؟ فقالوا: هذا ابنك محمد. قال: أوقد بعث؟ قال: نعم. أو قال جبريل: نعم. قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة وإذا فيها عيسى ويحيى، والرابعة وإذا فيها زكريا أو إدريس، وكلهم يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وكلهم يعرف له قدرة عند الله تبارك وتعالى، حتى صعد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة وقيل السادسة، فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فكل من هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين إلا وهو مؤمن. وماذا؟ مؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ الله عز وجل عليه الميثاق بالإيمان به والتصديق له إن جاء وبعث فيهم. أيها المسلمون عباد الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام يسفينا من خلقه ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. أو تعلمون أيها المسلمون ما في القرآن؟ كل يعلم ذلك، ولكن من باب الذكرى، القرآن إنما هو أوامر ونواهي ليس غير، فما ذكر من قصص أو ذكر كذلك من أمور التوحيد فكذلك هي أوامر ونواهي. ما ذكر من القصص التي فيها هلاك الأمم من قبلنا فيها زواجر لنا نرتدع ونبتعد عن معاصي الله عز وجل وعن الانحراف وعن البدع وما إلى غير ذلك مما لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله ولا عباده المؤمنين. نعم أيها المسلمون عباد الله، كان خلقه القرآن، بل قال الله عز وجل عنه في تزكية خلقه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فذكره الله عز وجل بأنه على خلق رفيعة عالية
عظيمة، كما قال أنس رضي الله عنه: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، أو لشيء لم أفعله هل فعلت كذا. ومنست حريرا ولا ديباجا ألين ولا أبرد من كفه عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري. فزكى الله عز وجل أخلاقه كما في سورة النجم: زكى فؤاده، وزكى ما ينطق به من اللسان، وزكى كل أمر فيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، بل رآه مما يتهمه به الكافرون الجاحدون الظالمون، بأنه ساحر وبأنه مجنون وبأنه شاعر، وكل ذلك منفي عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا له حسن الاتباع وترك الابتداع والدفع عن سنته عليه الصلاة والسلام. نون: وماذا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لقد قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص: أتسلم كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب أو يصب ويغضب ويحزن، وما يأتي من حالة البشر. فشكى عند ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الناس. قال: اكتب، هو الذي نفسي بيده لا يخرج من هذا اللسان إلا حقا، وما ينطق عن الهوى. ولقد ند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض أن جعل الدواء في فمه وهو كاره له وأباه، فلما أفاق عليه الصلاة والسلام أمر بكل من حوله أن يلذ إلا العباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي جعل الدواء في أفواههم لأنهم غصبوه عليه الصلاة والسلام على ذلك الشيء وهو لا يريده. فهو ذو الخلق العظيم الذي لا ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى، فمن أين يأتيه هذا الذي جاء به أمته وصدقه عليه المؤمنون؟ إن هو إلا وحي يوحى. من أتاه به ومن أرسل إلى إنبائه بذلك علمه شديد القوى، إنه جبريل عليه الصلاة والسلام، إنه القوي الأمين، إنه ذو الخلق العظيم، إنه ذو الخلق المتين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. جبريل صلوات الله وسلامه عليه عدو اليهود، يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وكلمهم في أن يؤمنوا به وأن يصدقوه، قالوا: إنا سائلوك من ينزل عليك من الملائكة، فإن كان الذي نكرى فلا نصدقك ولا نؤمن بك، وإن كان غيره فإنا نتبعك ونصدقك. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: فقالوا: ذاك عدونا من الملائكة. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ليس الأمر كما تشتهون وكما تحبون وكما تزعمون أنكم أوتيتم الحكمة التي لا شيء أفضل منها ولا شخص يبلغ علما أكثر منها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقد جاءكم ما يثيبكم معشر اليهود القوم البهت، وإنك لعلى خلق عظيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إنه لما بعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 40 سنة، أول ما بعث صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، تقص لنا عائشة شيئا من ذلك، وإنما كما قلنا لكم عباد الله نأخذ عبرا من ذلك وثمرات دانيات وقطوف وماذا وثمرات دانيات وثمرات دانيات وقطوف جانيات قريبات متدليات من سيرته عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أول ما بدأ به الوحي صلوات الله وسلامه عليه الرؤيا الصادقة، فقل أن يرى صلوات الله وسلامه عليه رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح وذلك دليل على صدق نبوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولنا في ذلك شاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ما لا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فرؤيا الأنبياء حقا، فما هو إلا أن رأى تلك الرؤيا حتى طبق أمر ربه تبارك وتعالى في ذبح ولده في ذلك اليوم العظيم، ألا وهو يوم النحر. وإنما شرع إخواني في الله النحر لهذه العلة ويوم التروية لعلل كلها من فعل إبراهيم وزوجته هاجر أو زوجته سارة رضوان الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين. قيل أن رمي الجمرات في تلك الأماكن الثلاثة أن الشيطان برز لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكلما مر رماه بسبع حصيات وكبر أو سمى، فبيئس الشيطان عند ذلك من أبينا إبراهيم. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فقل رؤيا إلا رآها عليه الصلاة والسلام كفلق الصبح من صدقها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، والرؤيا الصالحة قدر ما كان الشخص أصدق حديثا كانت رؤياه أبيض وأحق وأوجد في المال وأوجد في الحادث. نعم عباد الله، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فقل رؤيا كان يراها إلا كانت كفلق الصبح. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء ويتزود بشيء من الطعام والشراب، فيكون في ذلك المكان مع ما عصمه الله عز وجل به من الشرك ومن كبائر الذنوب في ذلك الوقت، لما يريد الله عز وجل به من الخير والدعوة وتبليغ دينه ومحو ما كان من الشرك والبدع وما إلى غير ذلك. فكان يذهب إلى غار حراء في جبل ثور معه ذلك الطعام الذي يتزود به، فلا يمر عليه مسكين من المساكين إلا أطعمه وأشفق عليه صلوات الله وسلامه عليه. بينما هو كذلك يتحنث أن يتعبد الليالي ذوات العدد كما قاله الزهري وقيل هو مدرج عائشة، وإنما المراد من ذلك أنه كان يذهب إلى ذلك الغار فيعبد الله عز وجل فيه، وليس عنده شيء من وحي الله عز وجل الذي أمر به وبعث من أجل أن ينذر الناس به. فبينما هو كذلك يتعبد الله عز وجل في الغار إذ جاءه الملك الذي يأتي الأنبياء عدو اليهود. نعم، فقال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. وليس معنى ما أنا بقارئ أي أني ما سأقرأ، وإنما المراد إني رجل أمي لا أقرأ. فقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني إليه حتى بلغ مني الجهد ثم أطلقني، ثم قال له في المرة الثانية اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ، لست بالذي يقرأ، وإنما أقول ذلك حتى أتخلص من ذلك الجهد. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن إنزال الله عز وجل على رسوله ليس بالأمر الهين، إنه أمر عظيم وثقيل، ثقيل حسا ومعنى، وأمانة من الله عز وجل لرسله ينذر بها من أراد الله عز وجل له الخير. ماذا ينذر بها من أراد ينذر ويبشر بها من أراد الله عز وجل له الهداية، ويحذر من أراد الله عز وجل غوايته. نعم أيها المسلمون عباد الله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام المبارك قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد ويقول اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ، وإنما يريد أن يتخلص من ذلك الضم الشديد. قال: فأخذني الثالثة فضمني إليه ثم قال: اقرأ. قال قلت ما أنا بقارئ لست بالذي يقرأ. قال فتلى علي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فلقد نبئ رسولنا صلى الله عليه وسلم بخمس آيات من فواتح سورة اقرأ وبعث وأرسل عليه الصلاة والسلام بخمس آيات من فواتح سورة المدثر كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال فلما قال له ذلك أخذته الرعدة والخوف والفزع ثم انطلق إلى أهله خائفا يرتجف فؤاده حتى أتى إلى خديجة رضي الله عنها وكانت تزوجها وهو ذو 25 سنة وكانت بنت 40 وقيل الله أعلم بعمرها لأنه لم يأتي ما يبين ذلك إلا أنها كانت من أشراف النساء رضي الله تعالى عنها. فرجع وفؤاده وماذا فرجع إلى عائشة رضي الله عنها وفؤاده يرتجف إلى خديجة وفؤاده يرتجف. فقال عند ذلك دثروني أي غطوني بالثياب. فقالت له ما لك يا ابن عم والله لا يخزيك الله لما عملت من صدق حديثه وحسن أخلاقه ومعاملته للناس الكريمة. ما لك يا ابن عم والله لا يخزيك الله إنك لتطرئ الضيف ولتحمل الكل ولتكتب المعلوم وتعين على نوائب الخير. فذكرت له أمورا عظاما هي من شيم الأمور كانت عند العرب إنك لتفعل وتفعل أفعالا حسنة كريمة تطرئ الضيف ولا يكرم الضيف إلا كريم ولتحمل الكل أي لتحمل الأبطال والأتعاب وأعباء الناس يلقونها إليه كما قالت الخنساء ترضي أخاها صخرا يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحمل أعباء الناس قبل أن يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الأمانات سوداء عنده وصدق الحديث عنده وهو محل ثقة الناس قبل أن يبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لك يا ابن عم ثم ذكرت هذه الأمور فأخبرها بالذي رأى. قال بينما أنا في الغار إذ جاءني رجل فقال اقرأ أو جاءني الملك كما في الحديث فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني حتى بلغ مني الجهد وذكر قصته مع جبريل. فانطلقت عند ذلك خديجة رضي الله عنها حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل وكان ورقة بن نوفل ثالث 3 ممن نابذوا المشركين ولم يدخلوا في دينهم وعبادة الأوثان من دون الله عز وجل عبد الله بن جحش وكان ذهب إلى الحبشة ثم تنصر في ذلك المكان عبد الله بن زيد أو زيد بن عمر ابن نفيل وهذا ثالثهم ورقة بن نوفل فإنه لحق بالنصرانية وتعلم من دينها علما كثيرا عظيما. فكان مما يقال إليه المنتهى في ذلك العلم. فأتت خديجة إليه رضي الله عنها ثم قصت لها ما حصل لرسول الله قصت له ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الغار. فقال لها والله إنه للناموس الذي ينزل على عيسى أو على موسى صلى الله عليه وسلم. فقال ائتني به فجاءته به وفي رواية أنه لقيه وهو يطوف حول البيت. على كل حال القضية أنه التقى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أي ابن أخي أخبرني ما يأتيك. فقال يأتيني ويأتيني. فقص عليه ما جاء به الملك بينما هو في الغار. قال فجاءني الملك فغطني إليه وضمني ضما شديدا ويقول اقرأ فأقول ما أنا بقارئ ثم غطني الثالثة أو ضمني الثانية فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ ثم أطلقني ثم ضمني الثالثة فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأطلقني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلما أخبره وكان ممن ينظر في كتب أهل الكتاب قال والله إنه للناموس الذي ينزل على موسى صلى الله عليه وسلم أي الشرف العظيم الذي يشرف الله عز وجل به أنبياء. والله أو يا ليتني كنت فيها جذعا أي شابا جلدا قويا يوم أن يبعثك الله عز وجل. يا ليتني كنت فيها جذعا لأنصرنك نصرا مؤزرا. والله ما جاء أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي وأودي وليخرجنك قومك قال أو مخرجيهم قال والله ما جاء أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي وعودي أو كما قالت عائشة رضي الله عنها فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الذي نزل به ومن معاداه قومه له ومن إخراجهم إياه ولو بعد حين لما جاء به من الحق. فكذلك يجب على أتباع الرسل المطبقين الكتاب والسنة حق التطبيق أن يأخذوا من ذلك ثمرات طيبات وكلمات مباركات وأن يستفيدوا من نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي بالثبات عليه وتواصوا بالصبر الصبر على تحمل الأذى والمشاق من أجل دين الله عز وجل. فهذا نهج الأنبياء والشياطين تؤذ عباد الله أذى كما جاء في الحديث إن الله عز وجل خلق عباده حنفاء أي على الفطرة على التوحيد فاجتالتهم الشياطين فأحلوا لهم ما حرم الله عز وجل عليهم أخرجه مسلم من حديث عيار بن حمار. نعم أيها المسلمون عباد الله لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في الاتباع. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نبدأ بذكر شيء من صفاته ودلالات على علامات صدقه هو صادق لا شك في ذلك وإنما نذكر ما كان ينكر من قبل. فعن ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن أبا سفيان أخبره وكانوا تجارا يقدمون الشام فبينما هم في تلك الفترة التي كانوا فيها بالشام إذ به رقل عليه من الله ما يستحق إذ به يجمع تجار قريش ويجمعهم إليه وذلك حين جاء الكتاب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل أو هرقل عظيم الروم وسنذكره في أثناء حديثنا إن شاء الله. جمع التجار من قريش ثم سألهم وقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان أنا. أيكم أقرب منه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا. فقال لأصحابه وترجمانه قال لأصحابه كونوا عنده وإني سائله عن أشياء فإن هو كذب أو كذب لي فكذبوه وإن صدق فذلك ما يريد هرقل. ثم جلس عند ذلك أبو سفيان يوم أن كان كافرا حول هرقل وكانوا جلوسا حوله فبينما هم كذلك إذ سأله عن بعض الأشياء التي تدل على علم ودهاء من هرقل إلا أن الله عز وجل لم يرد به الهداية بل كتب الله عز وجل عليه الغواية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها المسلمون عباد الله فجمع القوم حوله ثم سألهم وذلك قبل أن يقرأ الكتاب فجمعهم حوله ثم قال لهم ما نسبه فيكم أو ما نسبه فيكم. فقال عند ذلك أبو سفيان وهو ابن عمه لئن طعن في نسبه فسيطعن في نسب نفسه. فقال هو من أوسطنا نسبا أي من أخيرنا نسبا فلقد نظر الله عز وجل في قلوب عباده فنظر إلى قلب محمد فإذا هو خير قلب العباد ثم نظر إلى قلوب العباد فإذا خير قلوب العباد قلوب أصحابه فاختارهم تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سأله بعد ذلك هل كان في آبائه من ملك؟ قال لا. قال بعد ذلك هل كان أحد يقول هذه المقالة التي يدعو إليها ويقولها؟ قال أبو سفيان لا ليس أحد كان يقول هذا الأمر الذي جاء به. قال له أبو سفيان بعد ذلك هل أو من يتبعه من أكثر أتباعه الضعفاء أم الأغنياء؟ قال بل الضعفاء. قال فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه أي كراهية لدينه؟ قال لا. قال فهل تأثرون أو تأثرون عنه الكذب؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا. قال هل يكون بينكم وبينه حرب؟ قال نعم. قال فكيف أنتم وإياه؟ قالوا دال لنا ويدال علينا وندول وماذا وندين عليه، أو كما قال أبو سفيان رضي الله عنه يوم أن كان كافرا قال فهل يغدر؟ قال لا. فقال إلى ماذا يدعوكم؟ قال يقول اعبدوا الله عز وجل وحده ولا تشركوا به شيئا. إنها أسئلة من رجل ذو عقل وذو لب، إلا أن الله عز وجل لم يريد الله عز وجل له الهداية والخير، وإلا كما سيأتي في ذكر الكتاب ما يدل على تثبيت نبي الله صلى الله عليه وسلم له وما يريد من الأمر. قال قل له، يقول للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه من أشرفكم نسبا، وهكذا الأنبياء تبعث في أوساط قومها، أي في أشرفها نسبا، لأن الناس بطبيعتهم أول ما يبدأون بالداعي إلى الله عز وجل بكل طريق، إذ بهم يحذرون منه، إما أن يحذروا في الطعن من نسبه، وإما أن يحذروا في الطعن في شكله، وإما أن يحذروا في الطعن في عقله، وإما أن يحذروا في الطعن في فقره وقلة ماله، وهكذا كما قال الله عز وجل، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، إن هو إلا رسول ماذا إن هو إلا قرآن كريم، ليس بقول هذا ولا بقول هذا. وكما قال المغيرة بن الوليد أو الوليد بن المغيرة يوم أن ذكر الله عز وجل عنه سماعه للقرآن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يدخل الإيمان إلى قلبه ويقر في قلبه، قال الله عز وجل ثم فكر فقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. جعل هذا الفاسق المجرم الكافر بالله عز وجل يوم أن سمع أو جمع قريشا عنده، ثم قال لهم الناس قادمون عليكم فأجمعوا قولا واحدا في هذا الرجل، فإنكم إذا اختلفت أقوالكم وكلمتكم فإن الناس مكذبوكم. فاجتمعوا على كبيرهم الوليد بن المغيرة وقالوا له ما نقول؟ فقال بعضهم نقول كاهن. قال لا، لا يصدقكم الناس على ذلك، إن كلامه لهله، إن كلامه لحسن، إن كلامه لحلاوة وعليه طلاوة، وإنه ليهدي، وإنه ليسمعه السامع فيهتدي بكلامه. قالوا نقول ساحر. قال لا، لا يصدقكم الناس على ذلك. قالوا نقول كاهن. قالوا نقول مجنون. فإذا به يرد تلك الآراء كلها، ثم يقول لقومه أجمعوا على أن نقول أنه ساحر، فخرجوا عند ذلك بأنه ساحر. ولذلك يخبر الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة أنه قال هذا القول، أو يخبر الله عز وجل عن شأنه أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم ذكر ما أخذ فيه من الأقوال والاختراعات والكذب والدجل والتبعيد والتحذير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلمة الله عز وجل عالية ورايته رفيعة لا تخذل، ولينصرن الله عز وجل من ينصره. ما نسبه فيكم؟ قالوا من أوسطنا نسبا، أي من خيارنا نسبا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال ثم سألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فأخبرتني أنه لم يكن في آبائه من ملك. قلت لو كان في آبائه من ملك، قلت لو كان في آبائه ملك لقلت هذا رجل يبتغي أو يطالب ملك أبيه، وما كانت الرسالة كذلك، إنما هي من أجل الله وابتغاء ما عند الله عز وجل. ولقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيره من عند ربه تبارك وتعالى بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فعند أن خار محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير، إذ به يقول جبريل يا محمد تواضع لربه، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل ماذا؟ إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهو عبد الله عز وجل ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليس كما يزعم يزعمه بعض الناس أنه خلق من نور وأنه يحضر الحضرات وأنه يحصل منه ويحصل، بل بعضهم أله وبعضهم جعلوه ربا من دون الله تبارك وتعالى. فليس هو رجل يطلب ملك أبيه. ولو أراد الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجعل له قصورا من ذهب وفضة وما إلى غير ذلك، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة في التواضع وفي أخذ الخير عنه وفي الاقتداء بسبيله ومنهجه وطريقه إلى الله تبارك وتعالى. رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، ثم رسم ماذا عن يمينه وعن يساره خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله عز وجل، وهذه السبل أو الخطوط إنما هي سبل الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فليس هو رجل يطلب ملك أبيه، وإنما هو رجل يريد الله عز وجل والدار الآخرة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم على حصير، فدخل عليه عمر وقد كان غاضب نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه كما ظنه سائر الناس. فلما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم استأذن، فلما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم حارس لا يأذن لعمر لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما أن يمتلئ الغضب والغيظ والحنق والغيظ على نسائه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فتكلم كلاما جميلا عمر رضي الله عنه، ثم أراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب والأسوة الحسنة التي اتخذها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأردت أن أضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت: والله لو رأيتني يا رسول الله وأنا آخذ بزوجة عمر ببنت فلان ببنت عمرو بماذا ببنت فلان وأنا آخذ بزوجة عمر لقد كنت واجما يدي في صدرها أو في حلقها وهي تطالبني النفقة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من كلام عمر، وإنما أراد استدراج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يهدأ غضبه وأن يخاطبه مخاطبة طيبة ويعلم الخبر الصدق. ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، فأخبره عند ذلك: هل طلقت نسائك؟ قال: لا. فقال عمر عند ذلك: الله أكبر. ثم نزل يخشى على نفسه من الصبور، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزل في غاية الهدوء أو في شدة السرعة مع غاية الهدوء وخرماله من خشية السقوط عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان عمر رضي الله عنه ممن استنبط. فالشاهد من ذلك أن عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: يا رسول الله يا رسول الله، ملوك قصرى ملوك كسرى والروم تنام على الحرير والديباج وما وما. فعند ذلك نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول يا عمر، أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وكما جاء في الحديث أن الدنيا جنة المؤمن أن الدنيا جنة الكافر وأن الآخرة جنة المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهو ليس ممن يطلب الملك. قال: فهل قال هذا أحد؟ ثم سألتك: هل قال هذا أحد قبله؟ فأخبرتني ألا. فقلت: لو كان أحد قبله يقول بهذا القول فقلت: رجل يتأسى بغيره. وانظروا إلى كل من ادعى دعوة أو أتى بفكرة أو أخرى، كيف الناس إلى فكرته وإلى دعوته صراعا يأخذون ويصبرون وماذا ويحاربون ويجالدون من أجله، سواء بحق أو بباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا المنهاج القويم والصراط المستقيم عن رب العالمين، فلا نحيد عنه أبدا ولا نميل، بل نعبد الله عز وجل بما أراد وبما أمرنا به تبارك وتعالى. ليس هو رجل يتأسى بغيره، وإنما هو رجل ينزل عليه الوحي من عند الله تبارك وتعالى. قال: ثم سألتك: من يتبعه الضعفاء أم الأغنياء؟ فأخبرتني أن أتباعه الضعفاء. قلت وكذلك أتباع الأنبياء الضعفاء، ليس الضعفاء ذوي الأبدان الضعيفة أو أنهم ذوي الأنساب الوضيعة، ولكن الضعفاء من قليل ماذا الضعفاء؟ أي ضعف قلة ذات اليد، وهو كما هو معروف. فأبو بكر من أشراف قومه، وعمر من أشراف قومه، وغيرهم من الصحابة، وكانوا من أوائل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضعفاء هم أتباع الأنبياء. ثم سألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فأخبرتني أنهم يزيدون، وكذلك أتباع الرسل لا يزالون يتزايدون. ثم سألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فأخبرتني أنه لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه. وكذلك الإيمان إذا خالطته حلاوة ماذا؟ وكذلك الدين إذا خالطته حلاوة الإيمان فلا يزال الله عز وجل يتممه حتى يبلغ الإيمان في المرء المسلم مشاشة رأسه، فعند ذلك لا يبالي بأي شيء يحصل له في ذات الله عز وجل. ولنا أن نرجع قليلا ونذكر ما حصل للأمم ممن كان قبلنا، كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلنا، كما في حديث خباب بن الأرت في الصحيحين قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نلقى من المشركين، وكان مسلم ظهره إلى الكعبة، فقال إنكم تستعجلون، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار مفرق رأسه، ثم يقال له ارجع عن دينك، فيأبى الرجوع عن دينه فينشر ما بين لحمه وعصبه وهو ثابت من أجل الله تبارك وتعالى ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. فلئن ثبت الإيمان ووقر في القلب فلا يبالي الشخص بعد ذلك في أي واد ارتمى في ذات الله تبارك وتعالى. لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه. ثم سألته هل يكذب؟ فأخبرتني أنه لا يكذب. فقلت رجل لا يكذب في حديث الناس، فما كان ليكذب على الله تبارك وتعالى؟ بل الكذب على الله تبارك وتعالى من أكثر الأمور من الكفر بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا ينبغي الكذب في حديث الناس ولا الكذب على الله تبارك وتعالى. وما أكثر الكذابين عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحاب الدعايات الكاذبة الذين همهم جمع الأموال، والذين همهم تكثير سواد الناس عليهم، والذين همهم ارتفاع رياستهم وملكهم في الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهم يدعون الناس من أجل تكثير سوادهم وارتفاع مراتب شرفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكذب على الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ثم سألتك بعدها هل يغدر؟ فأخبرتني أنه لا يغدر، وكذلك الأنبياء لا تغدر. وأراد أبو سفيان أن يذهل بكذبة، وذلك أنه قال إلا أننا بيننا وبينه هدنة، فما أنا عارف ما الله عز وجل صانع به، أي لعله غدر في هذه المدة التي بيننا وبينه مهادنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه لم يستطع أن يكذب خشية أن يكذبوه. ثم سألتك بالحرب التي بينك وبينهم أو التي بينكم وبينه، فأخبرتني أنه سارة ينتصر عليكم وسارة تنتصرون عليه، وهكذا الرسل مع قومها لا يزال الأمر شيئا فشيئا والحق شيئا فشيئا. وكذلك صاحب الحق همه أن يتبع الناس الحق، لا يهتم بالكثرة ولا يهتم بالرياسة ولا يهتم بأن تكون له كلمة على الناس من أجل السيطرة وأن ينقادوا له، وإنما همه أنه يسيطر عليهم في طاعة الله عز وجل. ماذا همه؟ أنهم ينقادوا إلى طاعة الله عز وجل انقادوا إلى طاعة محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قال: ثم سألتك ما يأمركم؟ فقلت: يقول: اعبدوا الله عز وجل، لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وماذا والعفاف والغنى وما إلى غير ذلك من الأوامر الخيرية، ماذا الكريمة الطيبة التي يصلح بها حال المرء المسلم. ثم يقول بعد ذلك هرب بعد أن قال في هذا الحديث الذي هو شيء من علم أهل الكتاب، أخذ بعد ذلك الكتاب الذي جاء به من عند محمد صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد من محمد رسول من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم تؤت أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. فلما قرئ كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ بالملأ من الروم ينصرون كما تنصر الحمر، ثم قصدوا الأبواب خروجا إليها، أو ماذا خابوا في الصخب وفي الغضب وفي رفع الأصوات، فإذا بذلكم الملك يخرج أبا سفيان وأصحابه لما يخوضون فيه من الأمر ولما يتشاورون فيه مما يكون آخر أمرهم على تصديق أو تكذيب هذا الكتاب الذي جاء به من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا الخطاب الرفيق الطيب المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مكانته من غير إجحاف ولا إكثار، وهكذا شأن دعوة الأنبياء وشأن أتباعهم من بعدهم، فهم لا يعطون الشخص فوق منزلته ولا يجحفونه منزلته التي وضعه الله تبارك وتعالى فيها. نعم، من هرقل أو إلى هرقل العظيم الروم، ثم فيها أسلم تسلم تؤتى أجرك مرتين، يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي أولئك الذين حولك من النصارى، وقيل الأريسيين الزراق، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فقال عند ذلك لما ألقى الله عز وجل في قلبه صدق ذلك الكتاب، قال: والله لوددت أني أخلص إليه، ولكنه لا يستطيع لما هو فيه من الشغل من الملك والرياسة وكثرة الأموال وكثرة الخدم والحشم وما إلى غير ذلك، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، ولوددت أني أخلص إليه حتى آتيه فأغسل عن قدمي. الله أكبر، إنه قد وقع صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قلب ذلكم الكافر الذي هو يعتبر في ذلك الوقت ملك من ملوك الدنيا، ولكن قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ثم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم تؤت أجرك مرتين، أي أنه لو أسلم لضاعف الله عز وجل له ملكه، ولأصبحت مملكته مملكتين، وأصبحت رياسته مرتين، وشأنه عظيم مرتين، وما إلى غير ذلك، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. ولكن لم يرد الله عز وجل له الخير، ولكن جعل للإنسان على نفسه بصيرة فيعرف بها طريق الخير ويعرف طريق الشر، فيتبع ما اختارته نفسه، والله عز وجل قد أمره باتباع منهج رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قرأها إذ بالأصوات ترتج ويسكر الصخب والغبر ورفع الأصوات والناس تعمل إلى الأبواب تقصدها خروجا ونفرة، فأمر عند ذلك بإخراج أبو سفيان أو أبا سفيان وأصحابه. قال: فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه: والله لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أي عظم أمر بن أبي كبشة، كما قال الله عز وجل: لقد جئت شيئا إمرا، أي أمرا عظيما أو أمرا منكرا. والله لقد أمر أمر بن أبي كبشة، وهذا تحقير من أبي سفيان يوم أن كان كافرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبه إلى زوج مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي زوج حليمة السعدية. لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أي أصبح أمره عظيم، يهابه ملك ابن الأصفر، أي ذلك الملك الذي هو هرقل، وهرقل إنما هو اسم لكل من كان ملكا على ذلك، ماذا على تلك البلاد من بلاد فارس أو الروم، ماذا من بلاد الروم. وكان رجلا ينظر في النجوم، أي هرقل، كان رجلا حزاء، أي له خبرة عجيبة بالنجوم ينظر إليها. وليس معنى هذا أن علم النجوم الذي يستدل به على علم الغيب أنه حلال، لا، إنما النجوم كما قال قتادة لثلاثة أمور، فمن ابتغى شيئا رابعا فقد ضل ونسي حظه ونصيبه من الحياة الدنيا والآخرة، أو من الآخرة، زينة في السماء ورجوما يرجم بها الشياطين، وماذا ويهتدى بها، أو علامات يهتدي بها الناس في سفرهم وقبلتهم وما إلى غير ذلك. كان رجلا حزاء، فأصبح يوما خبيث النفس كريه المنظر، فرآه أصحابه وقالوا له والله لقد استكرهنا هيئتك وصورتك. فقال إني نظرت البارحة بالنجوم فرأيت نجم الختان، هل في هذه الأمة من يختتن؟ فقال له رجل من أصحابه نعم أيها الملك، إنه يختتن يهود، ولكن اكتب إلى المدائن فمن رأوه من اليهود فليقتلوه ولا عليك ولا يضره. فبينما هما يتراجعان الحديث، هذا يكلم هذا وذاك يرد عليه، إذ جيء برجل من أمة محمد من العرب صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك الملك مأسورا، فلما جيء به إليه قال اكشفوا عن عانته، فكشفوا عن عانته فرأوه مقتولا، فقال والله إنه لملك هذه الأمة. ثم بعد ذلك انصرف، أو كان من أمره أن جمع الناس في ديوان عظيم، تذكرة المراد بها الديوان العظيم، جمع كبراءهم وعظماءهم ومشاوريهم، ثم أمر الحراس بغلق الأبواب جميعا، ثم بعد ذلك قال لهم أيها القوم أسلموا، فوالله إنه لرسول حق وداعية صدق، أسلموا تسلموا، والاتباعنا له خير لنا من إيبائنا له وردنا لأمره. فلما سمعوا كلامه غضبوا أيما غضب، ونخروا أيضا نخرة أخرى، ثم قفدوا الأبواب فوجدوها بعد ذلك مغلقة حولهم. فعند ذلك أمر الناس بإرجاعهم إليهم، فرجعوا إليه وقال لهم أيها الناس إنما أردت أن أختبركم، فقد وجدتكم على أحب ما أريد. فعند ذلك اتغضوا عنه وسجدوا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأوتي أجره مرتين. انظروا إلى الحرمان بالعد مما حصل من النجاشي رضي الله عنه، وذلك أن الله عز وجل ألقى في قلبه الإيمان والسنة والخير، فماذا كان منه عندما نخرت بطارقته يوم أن قال أن عيسى عبد الله ورسوله، قال لهم وإن نخرتم، ثم يقول للصحابة اذهبوا فأنتم صيوم الله في أرضه، أي امشوا حيث شئتم، فلا يمسنكم أحد ولا يعترضن لكم أحد، والله ما أحب أن لي دبرا أو جبلا من تمر أي من الذهب، وأن أحدا منكم يؤذى. ثم لما صفوا له احتال حيلة، وهو أنه كتب في كتاب وجعله في قبائه الأيسر، كتب في ذلك الكتاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم جعله في ذلك الكتاب، ثم صفت له الحبشة بعد أن نصره الله عز وجل على من عدا عليه وأراد أخذ ملكه ومملكته. قال لهم يا معشر الحبشة ما بالكم تصفونني، ألستم بأخيركم وأحقكم بهذا الأمر؟ قالوا بلى. قال فما بالكم؟ قالوا خالفت ديننا. قال ماذا؟ قال تقول أن عيسى عبد الله ورسوله. قال فما تقولون أنتم؟ قالوا نقول إنه ابن الله. قال وأنا والله لا أزيد على هذا. وأشار إلى الكتاب الذي كتبه ووضعه في قبائه. فرضي الله عز وجل عنه وأرضاه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما فعل من الحيلة لقومه استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يبال لقومه، وإن رجع أفقر الناس وإن شرد من بلاده. فالثبات، الثبات عباد الله. أخذنا من هذه، من هذه ماذا أخذنا من هذا الكلام حول ماذا؟ حول صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلوكه وآدابه ومنهجه أشياء عظيمة. الثبات على الحق، وألا يبالي الرجل مهما حصل عليه من الأمور الكبيرة المزدهمات، وأنه لا بد أن يصبر. هذا هو شأن المرسلين، أنه يدعون إلى الله عز وجل بصدق الوليد. اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. دعوه بأحسن دعوة وبألل ألفاظ وبألطفها، إلا أن الله عز وجل لم يرد له الإيمان ولم يرد له الخير. فالثبات، الثبات عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. وذلك لما يحصل من الفتن، ولما يحصل من التغيرات، ولما يحصل من تقلب القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وأثابكم الله.